إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نقول شكر الله لأخينا زاهي ترحيبه واستقباله وكلمته الطيبة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا المسجد على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله عز وجل العباد من إنس وجن لطاعته سبحانه وإقامة دينه وتوحيده وعبادته، وتكفل الله عز وجل بأرزاقهم، وكتب الله عز وجل آجالهم، وهم في بطون أمهاتهم، فمنهم من وفى بهذا الوعد وقام بهذا العهد فعبد الله عز وجل حتى فارق الدنيا، ومنهم من ضيع هذه العبادة وفرط في هذا الأمر العظيم وأقبل على الدنيا وحطامها ونسي عبادة الله عز وجل، فلقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. فإذا علم العبد العاقل اللبيب أن الله عز وجل ما خلقه عبثا ولا أوجده هملا، وإنما أوجده في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان والاختبار، كان ذلك دافعا له أن يجد في عبادة الله عز وجل وأن يسعى في إقامة توحيد الله بكل ما أوتي من قوة كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ولصبر وصابر وجد وثابر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فإن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسارع إلى الطاعات وبادر إلى الحسنات واستغل عمره وسائر الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو المؤمن العاقل الذي يتدبر مثل هذه الآيات. قال الله عز وجل في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول الله عز وجل أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل واستغلال الليالي والأيام والصحة والفراغ وسائر ما أكرم الله عز وجل به العبد في طاعة الله عز وجل لهو سبيل العقلاء الذين أدركوا حقيقة الدنيا وحقارتها، وعلموا أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المنافسة والمسابقة والحرص على الخير واستغلال الوقت، هذه طريقة العقلاء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن كثيرا من الناس تذهب عليهم أعمارهم سدى وتضيع أوقاتهم هدرا. فقد روى البخاري في كتاب الرقاق في أوله عن ابن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون أي مغشوش ومخدوع، تذهب الأوقات وتمضي الأيام والساعات وتذهب الصحة، والعبد غافل عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإياك أيها المسلم أن يضيع عمرك وأن تذهب أيامك وأن يفنى شبابك وأن تذهب صحتك ولم تتزود من الخير ولم تقبل على طاعة الله عز وجل وتحرص على ذلك. روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. اغتنام هذه الأمور في طاعة الله عز وجل، فإن من ضيعها ندم، ومن فرط فيها تحسر. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أقبل على الخير وسارع إليه، واطلب العون والمدد من الله عز وجل. أو ما تقول في صلاتك من فرضها ونفلها: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعن بالله عز وجل على عبادته، وأقبل على طاعته. وفي حديث عبد الله بن عباس المتقدم: اغتنم شبابك قبل هرمك، الذي يضيع عليه شبابه يندم على أعمال كثيرة كان قادرا على أن يقوم بها في شبابه فذهب عليه وفرط فيه. اغتنم صحتك قبل مرضك، كم من الأعمال التي يعجز عنها المرضى من أعمال الآخرة التي يتألمون ويندمون على ذهاب صحتهم. اغتنم فراغك قبل شغلك، كم من الأوقات التي تذهب سدى وتضيع على العباد هدرا في غير فائدة ولا منفعة حسية ولا معنوية. إذن فينبغي لنا معاشر المؤمنين أن نبادر إلى طاعة الله عز وجل. وإذا نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدت أن الله في أعمال الآخرة يأمر العباد بالمبادرة، ويأمرهم بالمسارعة، ويأمرهم بالمسابقة، بخلاف أمور الدنيا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه فرص عظيمة، من حرص عليها وحافظ عليها، المبادرة إلى الطاعة، استغلال الطاعات والعبادات ومواسم الخيرات وأماكن العبادات والأعمال الصالحات الذي يستغلها ويحرص عليها. إن تيسر له عمل خير أو طاعة من الطاعات كان من المبادرين إليها، فإنه يندم في موضع لا ينفعه فيه الندم إذا ذهب عليه عمره وذهبت عليه أيامه، وهو يعيش في حياة التجارب، تارة في هذه البدعة وتارة في هذه البدعة، وتارة في هذا الحزب وتارة في هذا الحزب، وتارة في هذا العمل وتارة في آخر. فإذا لقي الله عز وجل وهو فارغ اليدين من أعمال الطاعات والحسنات ندم في موضع لا ينفع فيه الندم. فإن العبرة معاشر المؤمنين هي بالخاتمة، العبرة عند الرحيل من الدنيا كيف يكون حال العبد. إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوفاه عليه. رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الحمق بسند صحيح. العبرة بالخواتيم. ولهذا روى البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. إذن فيا أيها المؤمن، إذا لاح لك عمل صالح أو تيسرت لك طاعة من الطاعات فلا تؤخرها ولا تتشاغل عنها ولا تغفل، فإنها ربما لن تعود وربما لا تتيسر لك مرة أخرى أن تقوم بها، بل استغل الوقت وبادر إلى الطاعة وسابق الفتن، فإننا في زمن كثرت فيه الفتن وصرف كثير من الناس عن الخير وابتعدوا عن الطاعة وانشغلوا عن العبادة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولنا في هذا المجال أسوة حسنة في أنبياء الله ورسله وفي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانوا يستغلون أوقاتهم وأعمارهم في طاعة الله عز وجل ويسابقون الفتن ويحرصون على ما لاح لهم من الفرص العظيمة التي ينال أحدهم بها الجنة ويحصل على ذلك النعيم المقيم والدرجات العلى. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام جملة من الأمثلة العظيمة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن أصحابه الكرام في بيان الحرص على الخير واقتناص الفرص والمبادرة إلى العمل الصالح والتنافس في ذلك. وهذا باب عظيم يهيئه الله عز وجل لمن شاء من عباده، فرب رجل بجانبه آخر ييسر الله عز وجل لهذا من الخير ما لا ييسر للآخر، فيتقدم هذا بمراحل ويتأخر هذا كثيرا، والتوفيق من الله تبارك وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحدث أصحابه كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس، يحدثهم عن عرض الأمم فيقول لهم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال: إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ثم عرض علي سواد عظيم فقيل لهذه أمتك، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته وجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخوضون في هؤلاء: من هؤلاء الذين ينالون هذه المنزلة ويصلون إلى هذه الدرجة العظيمة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال قائل: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقالوا أقوالا أخرى. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عنهم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية لمسلم: ولا يرقون، وهي رواية شاذة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، شذ بها الإمام سعيد بن منصور صاحب السنن. الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، صفات عظيمة، موحدون لله جل وعلا، متعلقون بالله سبحانه، جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء خارج الصحيح بسند صححه العلامة الألباني: ومع كل ألف سبعون ألفا. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. انظروا إلى من يحرص على الخير وينتهز الفرصة. جاء في صحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله منهم. وفي حديث عبد الله بن عباس قال: أنت منهم. في لحظة كلمة بادر إليها وسابق إليها، علم الله عز وجل ما في قلبه فنال هذه الكرامة. أنت منهم، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عز وجل أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام بعده رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، إنها فرص عظيمة، سبقك بها عكاشة. لم يكن بين الأول والآخر والآخر إلا ثواني، ربما ثواني. وهذا صار من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والآخر لم يعط ذلك. قال بعض أهل العلم: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يسترسل الناس فيسألها المنافقون. وقال بعضهم: بل لعله كان منافقا، ولا دليل على أنه كان منافقا. فانظروا عباد الله، الحرص على الخير والمبادرة إلى الطاعة واغتنام الفرص العظيمة. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيع بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عمل جليل. فأتاه ليلة من الليالي بطهوره أو بوضوئه فقال له: يا ربيع السل، سلني حاجتك يا ربيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من ربيعة أن يسأل، فهل سأل الدنيا؟ هل سأل المال؟ هل سأل الزوجة؟ هل سأل شيئا من أمور الدنيا؟ لا والله، وإنما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. هكذا الهمم العالية الذين يستغلون الفرص العظيمة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ذاك فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية خارج الصحيح: إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا قصة ثالثة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال له، قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة، سبحان الله، امرأة من أهل الجنة. قال: نعم. قال: تلك المرأة السوداء. ما الذي صنعته هذه المرأة حتى صارت من أهل الجنة وعينت أنها من أهل الجنة، مع أن جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز أن يعين شخص أنه من أهل الجنة مهما كان صلاحه وخيره إلا إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة أنه من أهل الجنة. امرأة سوداء كانت تصرع، فإذا صرعت تكشفت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف، ادعو الله لي ألا أصرع وألا أتكشف. فأجابها أو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فانصرفت وقالت أصبر يا رسول الله. امرأة في شدة عظيمة ولكنها رأت أن المقابل هو الجنة، فكيف تفرط في الجنة؟ كيف تفرط في الجنة؟ تصبر على البلاء، تصبر على الصرع، تصبر على ما يحصل لها، فإن الجنة غالية لا يمكن أن يساوم فيها. قالت أصبر يا رسول الله. ثم قالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. لا بأس أن تصرع ولكنها لا تريد أن تنكشف، ينكشف جسدها أو عورتها فينظر الناس إليها، فقالت ادعوا الله لي ألا أتكشف. فصارت هذه المرأة من أهل الجنة، يشار إليها في حياتها أنها من أهل الجنة. إنها فرصة عظيمة، إنها فرصة عظيمة حصلت عليها هذه المرة. وهكذا كم تجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، ثم قال للأعرابي انزل بنا يا أعرابي أو ائتنا يا أعرابي. فجاء يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أعرابي سل حاجتك. فقال ذلك الأعرابي ناقة وأعنزا يحلبها أهلي، ناقة بحمولها أو كما قال وأعنزا يحلبها أهلي. الرسول يقول للأعرابي سل حاجتك، فسأل شيئا مما يحتاجه من أمور الدنيا وليس محرما. قال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل من مصر فأضل الطريق. فقال ما هذا؟ وسأل علماء بني إسرائيل ما هذا؟ فقالوا نحن ندلك على هذا، إن يوسف عليه الصلاة والسلام عهد إلينا إن خرجنا من مصر أن نأخذ جسده معنا، أن نأخذ جسده معنا. فقال موسى عليه السلام ومن يدلنا على جسده أو على قبره أو مكانه؟ فقالوا إنه لا يعلم ذلك أحد إلا امرأة عجوز، امرأة عجوز من بني إسرائيل. فدعا بها موسى عليه الصلاة والسلام، وجاءت المرأة، وطلب موسى عليه الصلاة والسلام منها أن تريهم قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالت لا أدلك عليه إلا أن تعطيني حكمي. قال لها موسى وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فأبى موسى أن يعطيها حكمها، فأوحى الله إليه أن اعطها. هذه المرأة العجوز تريد أن تكون مع موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة. انظر إلى الهمة العالية والحرص على الخير واستغلال الفرص. فأوحى الله إليه أن اعطها فأعطاها، فذهبت بهم إلى بحيرة فيها من الماء الآجن، فقالت لهم انضبوا الماء، فنضبوا الماء ونزحوه، فقالت لهم احفروا ها هنا، فحفروا فإذا عظام يوسف عليه الصلاة والسلام جثته، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وإنما قال عظام يوسف لأن العظام تطلق ربما على الجسد كله، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر المرأة أن تصنع له منبرا، قالت له أصنع لك منبرا تقوم بأعظمك عليه وتحدث الناس. وهكذا يقول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، فأخذوا يوسف فما أن حملوه واتجهوا إلى الأرض، وإذا الطريق مثل ضوء النهار، فعرفوا الطريق. والشاهد من هذه القصة علو همة هذه العجوز التي أبت أن تطلعهم على مكانه حتى تكون مع موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة، فأكرمها الله عز وجل بذلك. الحرص على الخير، الحرص على الأوقات، اغتنام الفرص أمر عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد قال العلامة الألباني بسند جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا مشقة من العمل في مزارعهم وقل الماء في آبارهم، فقالوا: لو أن آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أن يدعو الله أن يفجر لنا من هذه العيون، من هذه الجبال عيونا، فإنا قد تعبنا. فاجتمعوا وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصلوا عنده قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا خير، والذي نفسي بيده لا تسألون في هذا اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه، سلوا حاجتكم. فالتفت الأنصار بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون، الدنيا تريدون. لما جاءوا وهم في طريقهم يريدون الماء لسقي مزارعهم ليحصل لهم من الخيرات والبركات، لكن هذا الذي تفاجأوا به أعظم وأجل. فقالوا: الدنيا تريدون. فقال بعضهم لبعض: اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فقالوا: يا رسول الله، وأولادنا من غيرنا، أي وأولادنا؟ قال: وأولاد الأنصار. قالوا: وموالينا؟ قال: وموالي الأنصار. فانظر إلى هذا الخير العظيم الذي ناله الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا في هذه الفرصة وفي هذه اللحظة ما كانوا يفكرون بذلك، فرجعوا بهذا الخير، ولا زال يسطر في مناقبهم ويذكر في مآثرهم أن الله عز وجل أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يغفر للأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم وأولادهم، أي أولاد بناتهم من غيرهم ومواليهم. وهكذا كان أولئك الرجال، ذلك المجتمع الذي همه الخير وهمه الطاعة وهمه التوحيد وهمه الجنة أينما كانوا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث يوما على الصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال: أسبق أبا بكر اليوم إن سبقته، مسابقة ومسارع إلى الخير. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي، أبقيت لهم خيرا كثيرا. فقال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فعندها قال عمر رضي الله عنه: والله لا أسبقك بعدها إلى شيء أبدا. تصدق بماله كله أبو بكر الصديق، ولهذا نال الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة وبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصدقة الرجل بماله كله مقيدة بما إذا كان لا يحصل عليه ضرر ولا يدخل على من يعون ضرر، وعنده من الصبر واليقين والتوكل ما يجعله يصبر ويتحمل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث كعب بن مالك أن يتصدق بالثلث، والثلث كثير، وقال له إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن أبا بكر أرفع وأرفع وأرفع، وهذا عثمان بن عفان كما جاء في مسند الإمام أحمد وهو في البخاري معلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بعد الهجرة ولم يكن فيها من الماء الشيء الكافي، وكان هناك بئر يقال لها بئر رومة، بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان. وفي رواية أن عثمان وسعها وحفرها، ولا مانع من الأمرين، أنه اشتراها ثم وسعها. من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان، مبادرة حرص لا يريد أن يسبقه أحد. من يجهز جيش العسرى وله الجنة فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظروا يا معاشر المؤمنين ما كان عليه الصحابة من الحرص على الخير والمبادرة إلى الطاعة واغتنام الفرص لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة أحد. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام بخ بخ، قال له نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. انظروا إلى هذه الفرصة وهذه الجائزة وهذه الكرامة التي نالها عمير بن الحمام، فقام وكان في يده تمرات أخرجهن من قرنه يأكل منهن، فألقى التمرات وقال والله إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل تمراتي، فألقى التمرات وقاتل حتى قتل، صار من أهل الجنة وهنيئا له. وكم من القصص الكثيرة في الحرص على الخير والحرص على الطاعة والمبادرة واستغلال العمر والوقت والفرص. جاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة وعند أبي يعلى وآخرين عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال لرجل من الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائت بنا أو تعال بنا نطلب العلم ونأخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وعجبا لك يا ابن عباس. ابن عباس كان شابا صغيرا، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام، فقال له أيحتاج الناس إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ فلما سمع ابن عباس هذا الكلام أعرض عنه ولم يبالي، وأقبل على العلم وحرص على الوقت، وجعل يأخذ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنقل من دار إلى دار ومن مجلس إلى مجلس، وربما وقف على باب الصحابي حتى تأتي الرمال فتسفه وتقع في وجهه في شدة الحر. وأنتم تعلمون الذي وصل إلى المدينة النبوية كيف يكون حرها في أيام الحر، حتى فتح الله عز وجل عليه ومات أكابر الصحابة واحدا بعد واحد، حتى برز ابن عباس رضي الله عنه وصار من أكابر العلماء، وصار الناس يجتمعون إليه وصار كما قال الإمام ابن كثير الحبر البحر الكبير عبد الله بن عباس، حبر الأمة كما قال ابن مسعود، صار حبر الأمة، صار علما من أعلام المسلمين. نال هذا الخير بحرصه واستغلال وقته واستغلال عمره، لم يبالي بمن عارضه ولا بمن أخره ولا بمن قال له لا يحتاج إليك. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء وكان يقضي حاجته، فوضع الماء، لم يضع الماء بداخل مكان الخلاء ولم يجعله بعيدا، وإنما جعله قريبا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وجد الماء فتوضأ، فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، أو قال ابن عباس أنا، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله عز وجل دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحصل على خير عظيم، وصار علما من أعلام الأمة لا تقرأ في كتاب من كتب العلم ولا في فن من فنونها من فنون العلم إلا وجدت أقوال ابن عباس وفتاوى ابن عباس وأعمال ابن عباس وآثار ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهكذا معاشر المؤمنين، الصحابة كانوا أسبق الناس إلى الخير، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ومدحهم على لسان رسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ما نالوا هذه الجنات ولا رضي الله عنهم ولا حصلوا على تلك الدرجات إلا بمسارعتهم إلى الطاعات. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، والحديث عند الإمام أحمد مطولا وهو في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان له حائط من نخل، فأراد أن يصلح حائطه وأن يجعل له سورا، وإذا بنخلة لجاره لرجل آخر جاءت في طرف حائطه، فإذا فعل سوره وجداره جاء في مكان تلك النخلة، فقال له اعطني بعني هذه النخلة لأصلح حائطي، فأبى صاحب النخلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عن أبي الدحداح أيضا، فذهب إليه وقال يا رسول الله مر هذا الأنصاري أن يعطيني أن يبيعني هذه النخلة لأصلح حائطي، فقال له بعه هذه النخلة فأبى، قال له بعه هذه النخلة بنخلة في الجنة فأبى، وهو حر في نخلته هو يملكها. فذهب أبو الدحداح لما سمع هذه العبارة بعه هذه النخلة بنخلة في الجنة، انظروا إلى العوض، انظروا إلى المقابل. انطلق أبو الدحداح إلى الرجل بعد أن خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له يا هذا أتبيعني نخلتك بحائط؟ قال نعم، نخلة بحائط بكامله. فاشترى منه أبو الدحداح، اشترى منه النخلة بحائطه، فذهب أبو الدحداح إلى الحائط وفيه امرأته، فقال لها يا أم الدحداح اخرجي فقد بعنا هذا الحائط بنخلة في الجنة، بنخلة في الجنة. انظروا إلى علو الهمة. فقالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، وخرجت من ذلك البستان. لما مات أبو الدحداح كما جاء في صحيح الإمام مسلم شيعوا جنازته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة. الأعمال الصالحة، الثواب العظيم، جنة الفردوس تحتاج إلى تضحيات، وتحتاج إلى أعمال، وتحتاج من المؤمن إلى أن يكون سباقا إلى الخير، مضحيا بماله وربما بنفسه وبوقته وبصحته وبكل ما يملك من أجل أن ينال الجنة ونعيمها ودرجاتها. أيها المؤمنون عباد الله، هذا باب واسع وأدلته كثيرة، فالله الله عباد الله أن تضيع علينا أعمارنا وأن تذهب علينا أوقاتنا في غير طاعة الله عز وجل. بعض الناس ربما تتيسر له فرصة طلب العلم، ليس عنده عمل ولا شيء، ربما أبوه يدله على طلب العلم ولم يكن عنده شيء، فيضيع هذه الفرصة فتذهب عليه الأيام والشهور والسنوات وهو يعيش سبهللا، ليس في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تكن من هذا الصنف يا عبد الله، اغتنم الفرص، بادر إلى الطاعة، سارع إلى مرضات الله عز وجل، سابق الفتن، فإنك لا تدري ما الذي يقدم عليك، كلما لاح لك خير حاول أن تغتنمه وأن تكون من أهله وأن تبادر إليه وأن تسارع إليه. هذا حال المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. هذه الحياة إنما هي فرصة، أيامها قليلة ولياليها معدودة، وأنت لا تدري كم ستتعمر فيها. فإن من الناس من يذهب في سن الشباب، بل من الناس من يذهب منها في سن الطفولة، ومنهم من يصل إلى الخمسين، ومنهم من ربما لا يتجاوز ذلك. فالحياة فرصة أن يتزود المرء فيها إلى الآخرة وأن يقبل على طاعة الله عز وجل، فرصة لا تتعوض. أنت تعيش في هذه الدنيا حياة واحدة وعمرا واحدا، لا يعود عليك، الساعة التي أنت فيها لا تعود عليك، اليوم الذي أنت فيه لا يعود عليك، الدقيقة التي أنت فيها لا ترجع إليك. كلما مضى يوم وكلما مضت ساعة وكلما مضت دقيقة فقد ذهب من عمرك ومضى بعضك. والذي يلقى الله عز وجل وقد فرض في هذا العمر يندم أشد الندم. فالحياة الدنيا يسيرة وأيامها معلومة، وأما الحياة الأخروية فإنها حياة أبدية، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب وجحيم. فلنا عباد الله وعلينا أن نتفكر في أوامر الله عز وجل وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نستغل أعمارنا وأوقاتنا في طاعة الله عز وجل، وأن نبادر إلى ذلك. إياك أن تتعثر، إياك أن تتأخر، إياك أن يردك المبطلون العاطلون، إياك أن تكون من المنهزمين الذين ينهزمون في طاعة الله عز وجل فيتسلط عليهم الشيطان ويأخذهم الهوى يمنة ويسرى، وتأخذهم رغبات أنفسهم وملذاتها ونفسهم الأمارة بالسوء إلى التأخر والبعد والغفلة والإعراض. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعبادته وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.